الحج مناسك وشعائر تحتاج إلى قلب حاضر قلب قد أخلص نيته صدقا في الباطن والظاهر لا رفث ولا تم فسوق وجدال في البيت الطاهر والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر الحج سبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم مسائل مع صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. صح فضيلة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك شيخنا. كان حديثنا في حلقة سبقت عن أعمال اليوم العاشر يوم النحر، الآن اليوم الحادي عشر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا قبل أن ننتقل لليوم الحادي عشر، اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وعند بعض أهل العلم أنه أفضل من يوم عرفة. قد جاء عند سنن أبي داود أفضل الأيام عند الله يوم النحر. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال إن يوم النحر أفضل أيام السنة، وقال إنه أفضل حتى من يوم عرفة.
سبحان الله،
لأن معظم أعمال الحج تكون في يوم النحر، وأيضا الأضاحي تكون في يوم النحر. وذكرنا في الحلقة السابقة الأعمال الخمسة بيوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح والنحر، ثم الحلقة والتقصير، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. والسنة ترتيبها على هذا النحو، فإن قدم شيئا قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج.
نعم.
بعد ذلك السنة أن يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، والقدر الواجب أن يبيت أكثر من نصف الليل. وإذا أردنا أن نحسب نصف الليل فنحسب المدة الزمنية ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ونقسمه على اثنين فيخرج لنا منتصف الليل.
يعني مثل هذه المسألة حتى في معرفة ثلث الليل الأخير،
حتى كذلك في معرفة ثلث الليل الأخير. نعم،
من المغرب إلى طلوع الفجر ويقسم على ثلاث.
نعم. الواجب هو أن يبيت أكثر من نصف الليل. وهنا أنبه الأخوة الحجاج الذين يريدون أن يذهبوا إلى مكة، بعضهم يذهب مثلا من العصر أو بعضهم بعد المغرب ولا يرجع إلا متأخرا ربما بسبب الزحام، فيذهب عليه أكثر الليل وهو خارج منها، فيكون قد أخل بهذا الواجب، هو واجب من واجبات الحج، لكن لا يترتب عليه الدم إلا إذا أخل بالليالي كلها. أما إذا خلى بليلة واحدة لا يجب عليه دم.
ولو كانت كل ليالي يأتي بعض الساعات فقط، يعني هي الثلاث يأتي هنا ساعتين، هنا مثلا في الليلة الثانية ثلاث وبعضها أربع، يجزئ هذا؟
لا يجزئ، لابد أن يبيت بمينة أكثر من نصف الليل. إذا تلك الليلة قلنا إنه يبيت بمينة، وهو بمنى يصلي الصلاة الرباعية قصرا، يقصرها ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب لا تقصر ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ويصلي الفجر أيضا كما هو معلوم ركعتين. فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر ابتدأ وقت الرمي لليوم الحادي عشر. وقت الرمي لليوم الحادي عشر يبتدئ من زوال الشمس، وزوال الشمس هو بداية وقت الظهر، يعني وقت أذان الظهر. والسنة أنه بعد الزوال، بعد زوال الشمس يرمي الجمرات الثلاث. السنة أن يذهب للجمرات ماشيا إن تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب جمرة العقبة راكبا يوم العيد، يوم العيد راكبا. وأما للجمرات الثلاث في أيام التشريق كان يذهب إليها ماشيا. ولعل الحكمة أنه أن جمرة العقبة أتاها من مزدلفة، كان على بعيره
مسافة
يعني. فكان في مسافة طويلة، لكن أيام التشريق كان عليه الصلاة والسلام مقيما في منى، مقيما في مكان مسجد الخيف الآن.
نعم.
والجمرات قريبة، كان يذهب إليها ماشيا عليه الصلاة والسلام. يذهب للجمرات ومبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فعلى الحاج أن يتأكد، فلو أنه بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه إلا الصغرى فقط، ويلزم أن يعيد الوسطى والكبرى. وهي قد وضعت عليها لوحات بعدة لغات.
نعم واضح.
أي نعم. يأتي للجمرة الصغرى ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر الله مع كل حصى. والأفضل أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه أتى للجمرات وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة
الله.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الواجب كما ذكرنا في حلقة سابقة هو أن تقع الحصاة في الحوض، ولا يلزم أن تصيب الشاخص، بل إذا ضرب الشاخص وارتدت ولم تقع في الحوض لم تجزئ.
نعم.
يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر من غير زيادة بسم الله. فإذا رمى الجمرة الوسطى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليمين،
منى تكون منى عن يمينه،
أخذ نعم أخذ ذات اليمين، يجعل الجمرة الصغرى عن يساره مستقبلا القبلة رافعا يديه، يدعو طويلا، يدعو بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. وهذه سنة قل من الحجاج من يفعلها، هي ولله الحمد تفعل، لكن من يفعلها مقارنة بعدد الحجيج قليل. فينبغي إحياء هذه السنة وحث الناس عليها. ثم بعد ذلك يذهب للجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر الله مع كل حصى.
وين تكون جهته؟
الأفضل أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره.
نفس الأولى.
نفس الأولى، وإن رماها من أي جهة أجزأ. ثم يأخذ ذات الشمال بحيث يجعل الجمرة الوسطى عن يمينه،
عكس
الصورة.
نعم.
ورافعا يديه مستقبلا القبلة ويدعو طويلا بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك يذهب لجمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر الله مع كل حصاة، ولا يقف عندها ولا يدعو. اختلف العلماء في الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لم يقف عند جمرة العقبة ولم يدعو، والمشهور عند أهل العلم أنه لضيق المكان، لأن مكانها كان ضيقا وكانت متسقة بجبل، والآن قد أزيل هذا الجبل،
لكن يبقى على السم،
يبقى الحكم على ما هو عليه. وجمرة العقبة هي حدود منى من جهة مكة، هي آخر منى من جهة مكة.
نعم.
إذن هذه هي صفة الرمي.
الرمي. نعم. ما الحكمة شيخنا من الرمي؟
الحكمة من الرمي التعبد لله عز وجل.
نعم.
أن الله تعالى أمر الحاج بأن يرمي حجرا، فهو استجاب لأمر الله عز وجل. هو في الحج يرمي حجرا بأمر الله ويقبل حجرا بأمر الله.
نعم.
يقبل الحجر الأسود ويرمي الجمرات، فيرمي حجرا ويقبل حجرا، وهذا بأمر الله وهذا بأمر الله. وهنا يظهر أثر العبودية لله. نعم. عز وجل. ما معنى العبودية؟ العبودية هي الانقياد والاستسلام لله عز وجل. والعبودية لا يكون الإنسان عبدا لله إلا مع كمال الذل وكمال الحب.
نعم. وليس كل شيء تعرف حكمته،
ولهذا يقال طريق معبد، طريق مذلل، طريق معبد إذا كان مذللا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا. فلا يظهر كمال العبودية، عبودية المسلم لربه عز وجل، إلا مع كمال الذل وكمال الحب لله سبحانه وتعالى. فأنت أيها الحاج أمرك الله تعالى برمي حجر ففعلت، وأمرك بتقبيل حجر ففعلت، فعلت هذا بأمر الله وفعلت هذا بأمر الله، ليس تقبل الحجر تعظيما للحجر وإنما تعبدا لله عز وجل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأنت تقبل الحجر الأسود بأمر الله عز وجل، وترمي الجمرات بأمر الله عز وجل، وهنا يظهر أثر العبودية. فأنت استسلمت لله عز وجل. ولا يكون الإنسان عبدا لله تعالى إلا إذا استسلم وانقاد لربه سبحانه، فهو يكون عبدا لله تعالى، يفعل ما أمره الله تعالى به سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، ويترك ما نهى الله عنه سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، لأنه على يقين بأن الله حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا الحكمة ولا ينهى عن شيء إلا الحكمة. أما إذا كان الإنسان سيعرض الشيء على عقله وعلى هواه فيقتنع فعله، وإن لم يقتنع لم يفعله، فهذا في الحقيقة ليس عبدا لله، هذا عبد لهواه. والله تعالى يقول: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فبعض الناس أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بعض الناس عبد لهواه، يعني إذا هوت نفسه شيئا فعل ذلك، هو في الحقيقة عبد لهواه. يعني انظر إلى, إلى, إلى كيف أن الهوى يصل بالإنسان إلى هذه المرحلة أن يجعل الإنسان عبدا له. وبعض الناس يكون عبدا للشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا. فالإنسان يكون عبدا لله عز وجل، ينبغي أن يكون الإنسان عبدا لربه سبحانه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تجد يعني مع الأسف بعض المسلمين إذا لم يقتنع بشيء يقول: لماذا نفعل كذا؟ لماذا نرمي الجمرة؟ لماذا نقبل الحجر؟ لماذا؟ طيب أنت عبد لله عز وجل، الله تعالى هو الذي أمرك، أنت عبد لله سبحانه
الله
وتعالى،
يعلم
وأنت على يقين بأن الله حكيم عليم، لا يمكن أن يأمرك الله تعالى بشيء عبث أو بشيء فيه مضرة. لا يأمر الله تعالى بشيء إلا الحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا الحكمة. فقوله حكمة الحكم، وأمره حكمة الحكم، ونهي حكمة الحكم جل وعلا،
جل جلاله،
وهو أحكم الحاكمين. فينبغي أن تترسخ هذه المعاني في النفوس. ولهذا من منافع الحج أنه يظهر أثر العبودية على المسلم، فيرمي حجرا بأمر الله، يقبل حجرا بأمر الله، يطوف بالبيت بأمر الله عز وجل، يسعى بين الصفا والمروة بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أمره بهذا، فيظهر أثر العبودية لله عز وجل على الحاج.
نعم. هنا الشيخ ترد مسألة، بما أنه حديثنا عن الرمي، من يوكلون في الرمي؟ أو دعنا بعبارة أخرى، ما سمي اليوم بحج الترفع؟ بعضهم قد يأتي فقط اليوم التاسع، يقف بعرفة، ثم من بكرة يظن أن القضية قضية مال فيدفع لي أو يوكل بدون أي ضابط. ما ضابط التوكيل ومتى يجوز التوكيل؟
هذا الذي يأتي يوم عرفة ثم يدفع أموالا ويوكل، هذا في الحقيقة هذا من التلاعب بالحج والتلاعب بحدود الله عز وجل، ليس هذا هو الحج الذي أمر الله تعالى به. والله تعالى غني عنك وعن مالك إذا كنت ستحج بهذه الطريقة. فلا بد أن الإنسان يفعل الحج كما أمره الله عز وجل، ويتعبد الله تعالى بأعمال الحج، ويحرص على السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو المطلوب. التوكيل يمكن أن يصار إليه في الرمي عند العجز عن الرمي أو عند وجود المشقة الكبيرة. فإذا كان الإنسان مريضا يوكل، أو كبيرا في السن مثلا يشق عليه أن يرمي بنفسه يوكل، امرأة مثلا حامل توكل. أما إذا كان الإنسان قويا قادرا على أن يرمي بنفسه فالأصل أنه يتولى الرمي بنفسه.
نعم. لكن شيخنا، ما هو ضابط هذه المشقة؟ الكل يقول أنا تعبان، هل التعب مشقة؟
التعب ليس الضابط هو التعب، وإنما الضابط المشقة غير معتادة، المشقة الطارئة الزائدة غير معتادة. يعني كإنسان مريض مثلا، إنسان مثلا مصاب فشل كلوي، أو مثلا
حمى،
عنده سكر، أو يعني سكر مرتفع، أو حمى، أو امرأة حامل، أو كبير في السن، أو نحو ذلك، فتكون يعني مشقة كبيرة ويعذر. يعني بعض العامة يتوكل عن النساء، أي امرأة يتوكل عنها، مع أن المرأة قوية قادرة على أن ترمي بنفسها، فمثل هذا التوكيل لا يصح ولا يجزئ. بعض النساء تكون قوية وشابة قادرة على أن ترمي بنفسها، فلماذا يتوكل عنها الرجل؟
نعم.
هذا من الأخطاء لدى بعض العامة.
لو فعلت هذا القادر لم يرمي ووكل، ماذا يترتب عليه؟
يترتب عليه دم، لأن هذا التوكيل لا يصح.
يعني على كل يوم
كانت امرأة قادرة على أن ترمي بنفسها، فلماذا يتوكل عنها محرمها؟ لماذا؟
نعم. يترتب دم عن كل يوم، لنفرض أنها وكلت كل الأيام،
من ترك الرمي يترتب عليه دم
واحد،
دم واحد عن، نعم، عن جميع الأيام،
عن جميع الأيام.
لكن هنا يعني أنا أنصح بأن الحاج يتولى أمور الحج بنفسه، ومن ذلك رمي الجمرات، ولا يوكل، لأنه يلاحظ على بعض العامة التساهل في التوكيل. وأما المشقة التي يجدها الحاج، المشقة لا بد منها. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهادا، لما قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد، يعني النساء؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
الله.
فانظر كيف اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا، جهادا بالنسبة خاصة للنساء. ويتأملنا آيات الحج التي في سورة البقرة، نجد أنها أتت بعد آيات الجهاد، وفي هذا إشارة إلى أن الحج نوع من الجهاد. وأيضا من حكم مشروعية الحج تدريب النفس على الصبر وعلى التحمل، تحمل المشاق. يعني المشقة لا تنفك عن الحج، ولهذا ينبغي للحاج أن يتحمل وأن يصبر وأن يصبر نفسه وأن يدرب نفسه على الصبر.
نعم.
ويعني يستفيد من مدرسة الحج التربوية. الحج الحقيقة مدرسة تربوية عظيمة.
نعم.
يكتسب منها المسلم كثيرا من الأخلاق الكريمة، ومنها خلق الصبر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أخرجه مسلم في الصحيح. تأمل هذا الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أعظم عطاء يعطاه الإنسان الصبر، أن يكون الإنسان عنده قدرة على الصبر وعلى التحمل.
نعم.
بعض الناس عنده جزع، يعني أدنى مشقة تجد يتبرم، يتسخط، يتشكى، ويعيش في قلق وفي توتر، تجد أنه معظم وقته متوترا. لكن لو أنه نمى لديه خلق الصبر وأصبح مستوى الصبر عنده قويا، يزول عنه هذا التوتر، يزول عنه هذا القلق، وتتغير حياته كلها.
نعم. من يوكلون في الرمي من أصحاب الأعذار والمشقة كالمرأة الحامل وغيرها، من جاء يرمي عنهم، هل إذا رمى عن نفسه يرمي عنهم مباشرة، يبدأ بنفسه أم بهم، أم ينبغي أن يذهب بعد أن يرمي عن نفسه الجمرات كلها يبدأ من جديد ليرمي عن موكله؟
من يتوكل عن غيره يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله في نفس المكان،
في نفس الجمرة،
في نفس المكان، في أرجح أقوال الفقهاء. ولا يلزمه أن يرمي عن نفسه أولا جميع الجمرات ثم يرجع ويرمي عن موكله، لأنه ليس هناك دليل يدل على إيجاب هذا. فلا بأس أن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله بعد ذلك،
وينطق بالنية: الله، هذا رمي عن فلان.
لا يتلفظ بالنية، النية محلها القلب، لا داعي أن يتلفظ الإنسان بالنية في جميع الأمور. الله تعالى يعلم بك ويعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور، لا داعي لأن تنطق بالنية تقول نويت كذا وإنما
إلا في الحج والعمرة. النية حجا،
حتى الحج والعمرة ليس هذا نطق بالنية، هذا إهلال بالنسك. هذا إهلال بالنسك، لبيك حجا لبيك عمرة وحجا، هذا إهلال بالنسك وليس تلفظا بالنية.
وإلا الأصل أن النية محلها القلب حتى في مثل هذا.
النية محلها القلب. نعم.
نعم الشيخ، هنا تأتي المسألة أخرى بعد أن تم هذا الرمي، يعني مثل ما ذكرنا في السنن التي سبقت، من أخل بالتكبير مثلا أو أخل بالدعاء بعد رمي الجمرات ينافي هذا الحج المبرور؟
من أخل بذلك فليس عليه شيء، لأنه ترك أمرا مستحبا ولم يترك أمرا واجبا، فليس عليه شيء. لكن ربما يؤثر على صفة الحج المبرور، لأن الحج المبرور هو الذي أتى به صاحبه على الوجه الأكمل.
نعم.
ولم يقع منه فيه إثم ولا معصية.
نعم.
ولهذا إذا أراد الحاج أن يكون حجه مبرورا فعليه أن يحرص على أن يأتي به على الوجه الأكمل.
نعم.
يحرص على أن يأتي بالسنن فيه فضلا عن الواجبات.
جميل.
ويحرص على اتباع السنة ما أمكن. فمثلا يعني ذكرنا أن من السنن أنه بعد رمي الجمرة الصغرى يأخذ ذات اليمين ويدعو، وبعد رمي الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويدعو، يأتي بهذا حتى يكون حجه مبرورا،
خصوصا أنه باقي في نفس المكان يعني.
نعم، يعني ما الذي يعجله؟ هو نعم. باقي في منى أصلا.
نعم.
فينبغي أن يحرص على الاتيان بالسنن ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
نعم، رفع الله مقامك شيخنا،
بارك الله فيكم، وشكرا لكم يا إخوة المشاهدين.
الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حلقة قادمة بإذن الله، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر. الحج سبيل للجنة، والمسلم هو ذاك العابر. الحج سبيل للجنة، والمسلم هو ذاك العابر.